حياة وناس. طارق حمدان.
برنامج حياة وناس مستمعينا يبدأ بصحبتكم مساء الآن تشير إلى 11:05 نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على مونتي كارلو الدولية. نوجه التحية إلى عبدالله من هندسة الصوت وإلى جودي من التنسيق في 25 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام. يحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
حياة وناس.
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أطلق في العام 1993 ويهدف إلى التوعية والتكثيف الجهود للحد من الظاهرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم. يعرف العنف ضد المرأة على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك تهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. اليوم في حياة وناس نخصص الحلقة للحديث عن هذا الموضوع في فقرة مكبر صوت، نتحدث عن زيادة ظاهرة العنف ضد المرأة أثناء جائحة كوفيد-19. أما فقرة الملف ستكون بعنوان أعيش مع زوجي الذي يعنفني، ونتحدث فيها حول التعايش والخضوع لسطوة الرجل. منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 أظهرت الكثير من البيانات والتقارير زيادة كبيرة في جميع أنواع العنف ضد المرأة وبخاصة العنف في المنزل. رابطة حقوق النساء في المغرب قالت إنها رصدت ارتفاعا في العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة بلغت أكثر من 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. المغرب ليس حالة استثنائية، العديد من الدول حول العالم سجلت ارتفاعا كبيرا في العنف ضد المرأة، تعدى في بعض البلدان نسبة 50%. للحديث عن ذلك تنضم إلينا الأستاذة فوزية عسولي الرئيسة الشرفية لرابطة حقوق النساء في المغرب. نقول مرحبا أستاذة فوزية.
مرحبا بك
أستاذة فوزية العسولي. الكثير من البيانات تحدثت عن ازدياد حالات العنف ضد المرأة وخصوصا في فترة الحجر الصحي، في فترة الوباء الذي ضرب العالم. كيف تفسرين هذا الارتفاع؟
هذا الارتفاع يعني شيء عادي، لن أقول طبيعي، لأن من المفروض أن المنازل هي فضاءات يجب أن تنتشر فيها، توفر الحماية وتوفر الأمان وتوفر السكون وتوفر الحميمية. لكن مع الأسف ما دام أن ظاهرة العنف اتجاه النساء متفشية داخل المجتمع، وخاصة العنف المنزلي الذي يشكل أكبر عدد من العنف، والعنف الزوجي الذي يصل إلى أكثر من 53% بالنسبة لإحصائيات المغرب كباقي دول العالم. وبالتالي عدة أسباب، لأن هناك ظاهرة للعنف، لأن هناك تمييز ضد النساء وهناك عنف موجود، يضاف إلى ذلك كل الضغوطات المرحلة. يعني مرحلة الحجر تسبب ضغط نفسي، وتواجد الضحية مع الجلاد خلال 24 ساعة بالإضافة إلى عوامل أخرى، هو أن لما فوضى الحجر الصحي واضطرت النساء للمكو والرجال والأطفال تكدس في أماكن لم تعطى رخص إلا لأب الأسرة حتى لا. إمكانية الخروج والإفلات من التعذيب ومن التعنيف كان من شبه المستحيلات بالنسبة للنساء.
هل كان هناك ربما من الحكومة المغربية على سبيل المثال أو من منظمات المجتمع المدني، هل كان هناك أرقام خاصة للاتصال في حالة التعرض إلى العنف؟ هل استقبلتم اتصالات من هذا النوع مثلا؟ هل كان هناك حملة ما مثلا؟
في المرحلة الأولى الأسبوع الأول كانت هناك صدمة لأن لم نكن معتادين، لا حكومة ولا جمعيات، لم يكن هناك استعداد لمواجهة هذه المرحلة. فمر تقريبا أسبوع بالنسبة لنا كفيدرالية لرابطة حقوق النساء أخذنا المبادرة وبسرعة عملنا على توفير منصة إلكترونية من الأرقام تغطي جميع مناطق المغرب، لأن أنا شخصيا بدأت يعني استقبل الاتصالات قبل تلك المنصة، مما دفعنا بتعجيل بتوفير المنصة الإلكترونية التي تغطي كافة المناطق وتوفر الاستماع والاستشارة القانونية والدعم النفسي. ومباشرة بعد ذلك تمت مكاتبة مراسلة النيابة العامة، وكانت إجابة النيابة العامة بشكل إيجابي، وبدأت تتوفر أرقام الهواتف والمنصات الإلكترونية. خاصة أننا نعرف أن عدد من كل تقريبا المحاكم كانت أقفلت نظرا للجائحة ونظرا
صحيح. طيب أستاذة فوزية، يعني أخبرتينا أنكم تلقيتم الكثير من الاتصالات وشكل لكم الأمر صدمة. طيب يعني ما هي ربما أبرز مظاهر العنف التي استقبلتموها مثلا خلال الجائحة، خلال فترة الحجر الصحي وانتشار الوباء؟
أعطيك بعض الأرقام. سجلنا 4663 اعتداء. يأتي فيها بالدرجة الأولى العنف النفسي باعتباره أن مركب لا يمكن أن يكون عنف جسدي أو جنسي أو إلكتروني بدون عنف نفسي. تجي في المرحلة يعني يشكل 47.9%. يأتي بعدها العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي ارتفاعه إلى 26.3% تقريبا 27%. لماذا؟ لأن هناك إقفال عدد من المحاكم، وبالتالي إجراءات النفقة ومصدرات النفقة عن الزوجة وعن الأطفال توقفت. هذا جانب. الجانب الثاني هو أن هناك استيلاء على ممتلكات الزوجة والمنع من الإنفاق. كذلك بالنسبة لعدد من النساء اللي يشتغلوا في القطاع الغير مهيكل، قطاع الخدمات، وهن أعدادهن كثيرة، توقفت عليهم يعني الأجر، وبالتالي كان أكثر عرضة للعنف من طرف الأزواج أو من طرف العائلة، باعتبار أن تلك النساء تعول إما الأسرة أو إما العائلة. برغم من أن قانون مدونة الأسرة جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين، ولكن مع ذلك ترك ثغرة، وهو أن الزوج هو رب الأسرة، في حين أن الواقع غير ذلك، حيث أن عدد كثير من النساء تقريبا 20% من النساء هن ربات أسر، وبالتالي كونهن يشغلن في قطاعات غير مهيكلة لا يوضح يعني هذا الجانب. جانب رعاية الأسرة.
طيب.
مما بالتالي أن تحرك الدولة، وهناك كانت تحركات إيجابية للدولة المغربية وللسلطة العليا للملك لتوفير عدة مساعدات للأسر، مع الأسف أن تلك الأسر كان الأزواج أغلبها الأزواج هم الذين يتوصلون بالإعانة.
نعم. طيب أستاذة فوزية، يعني الكثير أيضا من التقارير تحدثت عن امتناع الكثير من النساء من التبليغ مثلا، هن لا يلجأن إلى ربما المنظمات أو إلى أرقام الطوارئ للتبليغ عن العنف الذي يتعرضن إليه. لماذا برأيك هناك نسبة كثيرة من النساء يتعرضن إلى العنف ولكن يفضلنا البقاء ربما بدون تحرك أو عدم التبليغ أو الصمت، لماذا؟
عدد يعني إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وضحت أن فقط أزيد بقليل من 10% من النساء يقدمن شكايات، والأسباب متعددة. يعني في هناك في مرحلة الحجر كاين أسباب، هو نظرا للأمية، نظرا لعدم توفر الوسائل الإلكترونية، نظرا لعدم انخراط الإعلام بشكل مكثف في التعريف بالأرقام إلى آخره. في ظروف عادية كثير من النساء أكثر من 50% حسب نفس إحصائيات المندوبية السامية تعتبر أن الصبر للحفاظ على الأسرة عامل أساسي. الأزواج أكثر من ذلك يعتبرون أن سكوت أو صمت النساء عن العنف عادي للحفاظ على تماسك الأسرة، ورغم أن تماسك الأسرة لن يكون في ظل امرأة المفروض فيها أنها تكون تحترم يتم تعنيفها أمام الأطفال. وماذا انعكاس ذلك في المستقبل على توازن نفسي للأطفال وإعادة دوامة العنف داخل المجتمع؟ لكن التقاليد والعادات تعمل يعني تقيد المرأة، وكثير من النساء يعتبرون ذلك العنف هم أسباب ذلك العنف. لأنها لم تفعل كذا، لأنها لم تتفهم، لأنها يعني هناك مرحلة لاستيعاب أن العنف هو جريمة وأن المعاب عليه هو من يقترف هو المعتدي.
أستاذة فوزية، واضح. أستاذة فوزية، في دقيقة واحدة، ما هي الرسالة التي تودينا توجيهها لكل النساء اللواتي يستمعن إلينا الآن؟
أود أن أقول للنساء أن لهن الكرامة ولهن الحق، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، وأن العنف هو جريمة وهو انتهاك للحقوق الأساسية للنساء، وهو مدان قانونيا، مدان دوليا، ومدان أخلاقيا، ومدان دينيا.
الأستاذة فوزية عسولي، الرئيسة الشرفية لرابطة حقوق النساء في المغرب، شكرا جزيلا لك.
العفو، شكرا لك.
حياة وناس.
مستمعينا، نذهب في استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى ملف حياة وناس. ملف حياة وناس اليوم بعنوان أعيش مع زوجي الذي يعنفني.
قالت لي مالا، قلت لي حبوش الطموش، قالت لي لا مبالا، قالت لي الدنيا هيك، قلت لها لا، قالت لي مالا، قلت لي حبوش الطموش، قالت لي لا مبالا، طب ليش ما تطلعي لفوق، قالت لي جشع وتغلق، يلا اذا على جزيرة ننسى الارض المستديرة وكل الناس اللي عليها نترك البلد ونغليها. قالت لي اصلا مسطح، روح لحالك مالي مصلحة، صعب اكره كل اللي عليها، بس نفسي اشوف كيف ننهيها، ليش بدك تستني عليها، بدي اشوف اسمي على كريدتس، ما يكونش عمري خلص، ما يكونش فزت او خسرت. Yeah. كم سلينا بس والله بنادو وسمينا ويلا إذا مع جزيرة نصل أرض المستديرة وكل الناس اللي عليها نترك هالبلد ونقضيها
وبلاء لفرقة جدل. ونذهب إلى ملف حياة وناس. أعيش مع زوجي الذي يعنفني.
حياة وناس.
بالرغم من الأذى النفسي والجسدي الذي تسببه سطوة الرجل على المرأة، إلا أن الكثير من النساء في بعض المجتمعات يتعايشن ويقبلن بهذا الواقع الذي قد يترك تأثيرا عميقا في المجتمع بشكل عام. وفق الأمم المتحدة، يعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا أيضا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. للحديث عن الموضوع تنضم إلينا اليوم العديد من الأصوات. السيدة نبراس المعمودي، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات. ينضم إلينا أيضا دكتور وليد الهندي، استشاري الطب النفسي. تنضم إلينا السيدة فريدة العاطفي، الكاتبة والباحثة الاجتماعية. وتنضم إلينا أيضا سهى اسماعيل، الحقوقية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين. ربما نبدأ من عند الدكتور وليد الهندي ومن عند الجانب النفسي أيضا. نقول مرحبا دكتور وليد.
صباحك جميل
دكتور وليد. يعني في بداية هذه الحلقة كانت معنا السيدة فوزية عسولي التي قالت لنا أن نسبة النساء التي يتعرضن إلى العنف ويبلغن عن ذلك لا تتعدى 10% من مجموع النساء يعني اللواتي هن ضحايا العنف. وبالتالي جزء كبير من النساء التي يتعرضن إلى العنف هم يعني ربما يتعايشن مع ذلك مثلا، وربما بمرحلة ما يقبلن بهذه السطوة وبهذا العنف والعذاب الذي يمارس بحقهن. لماذا برأيك؟
لأن في البداية بتبقى المرأة نشأتها الاجتماعية متعودة على استساغة العنف، فماشية بالتعايش السلمي معاه. يعني احنا بنشوف العنف ضد المرأة ولا سيما في دول العالم الثالث بيبدأ حتى من قبل ما تتولد في الاتجاهات الوالدية نحو الطفل اللي جاي. لو لقوا الطفل ده ولد، الأب بيبقى فرحان ومبسوط، في حين ان لو مراته خلفت بنت بيستشعر الخزي او العار ويبقى يحاول يخلف ولد تاني وتالت، ولو فشل ان هو ينجب ولد من مراته بيروح يتجوز عليها واحدة تانية. فالتمييز او العنف ضدها بيبدأ حتى في الاتجاهات النفسية في مرحلة ما قبل الميلاد. لما بتكبر شوية بيمارس عليها العنف بصورة تانية، زي اختنا الإناث على سبيل المثال. وده أضراره بتفضل عليها النفسية طول العمر. بيبقى التمييز حتى في أنماط التنشئة الاجتماعية، يبقى في تمييز عنصري بين الولد والبنت. احنا مجتمع ذكوري في المجتمعات الشرقية دايما يبجل من قيمة الولد، في حين ان هو بينال دايما من البنت ويخليها هي اللي تطبخ وتكنس وتمسح وتقوم بأعمال البيت والولد قاعد في السيد. التمييز بيبقى في التعليم، يعني ممكن يعلم الولد ما يعلمش البنت. التمييز بيبقى حتى في الزواج المبكر. كان في مسح سكاني في مصر سنة 2006 لقوا ان 15% من الزوجات المصريات تزوجن في عمر ما دون ال 14 سنه. يعني التمييز حتى في الارث وفي الميراث، حتى الان في الصعيد والارياف البنت ما تبنيش في بيت ابوها، انما الولد يبني وياخد ميراثه عادي وما عندوش اي مشكله. التمييز حتى في التعليم. يعني عاوز اقول لحضرتك ايه، العنف ضد المراه من وهي طفلة صغيرة بيخليها تتعايش معاه بنوع من التكيف النفسي وتقبله باعتباره أمر واقع وباعتبار أنه ضغوطه أكبر منها كامرأة، ولا سيما لما ما يكونش في قوانين أو مؤسسات مساندة، وبناء عليه لما بتيجي تتجوز بقى ويمارس عليها الضرب والعنف والتنكيل والإهانة والحط من قدرها وحرمانها من العمل وأخذ الراتب بتاعها والتبعية المطلقة والتدخل في كل كبيرة وصغيرة خصوصياتها وانتهاك خصوصياتها. لك أن تتخيل أن هناك امرأة من ثلاثة بيمارس عليهن الاغتصاب الزواجي، يعني دي من ضمن الظواهر المسكوت عنها، فملهاش يمكن حقوق زي أي إنسان عادي. لما يبلغ 10% فأنا عاوز أقول لحضرتك في ضوء اللي احنا بنقوله، ولا سيما في ضوء العالم الثالث، تبوس إيدك وش وضهر.
يعني كلام محزن ربما دكتور وليد الهندي. نفهم من مداخلة حضرتك أن ربما الأمر يبدأ من الطفولة، وكأنه فكرة الخضوع للرجل هي تتلبس لوعي المرأة منذ الطفولة وتصبح أمرا عاديا. لا، هل هذا ما قصدته؟
بالضبط كده هو. يعني حتى أم كلثوم كانت بتقول لك إيه، ويعجبني خضوعه إليه وصالحه وهو ظالمني. يعني شوف حتى الفن والطرب ابتدى ينغم على دي، إن الست بتخضع لفكرة الخضوع وحتى لو هي مغبونة أو مظلومة، إلا إنها في بعض الأحيان ممكن ما يكونش عندها السند الاجتماعي، بتخاف من تبعات الطلاق، بعاوزة تتلاشى نظرات الناس ليها، حاجات كتير جدا بتخليها تحافظ على كلمة الخضوع وفكرة الخضوع
دكتور،
حتى لو كان في القلب خص.
نعم دكتور وليد الهندي، يعني أشرت إلى موضوع كنت أريد أن أسألك أيضا عنها، موضوع الفنون ربما أو الأعمال الترفيهية. ذكرت أغنية أم كلثوم مثلا، ويتبادر إلى ذهني العديد من المشاهد التي تظهر في المسلسلات العربية ربما أو في الإعلام العربي بشكل عام، الذي يكرس هذه الفكرة، فكرة خضوع المرأة للرجل، فكرة السيد وفكرة سيدي وفكرة يعني تغسيل يعني قدمي الرجل كل ما دخل إلى البيت. إلى أي مدى ساهم الإعلام ربما إلى تكريس هذه الحالة، إلى تكريس ضعف المرأة وخضوع المرأة للرجل؟
بص حضرتك، أنا ما زلت أتذكر كلمة قالها لي الأستاذ نجيب محفوظ الله يرحمه في أواخر الثمانينات، كنا على قهوة في ميدان التحرير، وقال لي يا وليد يا ابني، أنا لما جيت عملت نموذج في السيد بقول إن هذا النموذج فاشل، بدليل إن بكل السلطوية بتاعته والجبروت والعنف اللي بيمارسه على بيته وعلى مراته وعلى أولاده، كل ده ما منعش أمينة إن هي تخرج من ورا منه وتروح تزور سيدنا الحسين، ولا إن ابنه يخرج في المظاهرات من وراه ويموت ويلقى حتفه، ولا إن ابنه الثالث يرتاد بيود البغاء والدعارة. يعني عاوز أقول لحضرتك، الإعلام بقى لما جاء مسك القصة دي وجسدها بصورة عمل فني، فرغها من محتواها وابتدى يصدر للناس فكرة السيد اللي هو كلمته الآمر الناهي واللي بيمارس العنف والسلطوية على الزوجة والبيت كله يرتعد منه، على الرغم إن ثبت حتى سيكولوجيا أن الأسرة المتماسكة واللي فيها طاعة من قبل الأبناء واللي بتشكل شخصيتهم الأسرة المبنية على الحوار وعلى السمع من الآخر وعلى فن الإنصات وعلى التآزر النفسي حسي، إنما للأسف الإعلام مش بيجسد ده. الإعلام شكل سلوك ذكوري في المجتمعات الشرقية وخلى أن السيد هو النموذج اللي بيحتز بيه في كل البيوت، وإن الراجل حتى من أول يوم بيتجوز بيبقى داخل عشان يذبح القطة. يعني ده بنقولك اذبح لها القطة من أول يوم، يعني شوف حتى النصايح، بدل ما يتقال له دي مراتك وحتى منك واهتم بيها ورفقا بالقوارير، لا، الإعلام زي ما حضرتك قلت، وللأسف الإعلام مش مجرد بس التلفزيون والمسلسلات والأعمال الدرامية، حتى شوف يعني الأسماء أسماء أشهر الأفلام في البيئة المصرية دايما بتحض على العنف، الساد الرجال على سبيل المثال يعني وحاجات بتحقر من شأن المرأة، والكتب المتداولة والمدونات على الفيسبوك إلى آخره يعني.
للأسف، ولهذا يعني أشرت إلى الإعلام، وسنتحدث الآن عن الإعلام، لأنه السيدة نبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات والمدافعة عن حقوق المرأة تنضم إلينا من العراق. نقول مرحبا أستاذة نبراس. نبراس، يبدو أننا
أهلا بك
سيدة نبراس، عم تسمعيني منيح؟
نعم أسمع.
جميل. يعني أستاذة نبراس، دكتور وليد الهندي قبل قليل يعني ركز أيضا على موضوع الإعلام، هل تعتقدين أن الإعلام ربما يساهم بشكل أو بآخر في تعزيز ربما خضوع المرأة للرجل في عالمنا العربي؟
طبعا الموضوع جدا مهم ومحور الإعلام. الكل يدرك أن الإعلام سلاح ذو حدين، خصوصا أن المنطقة العربية تشكو من ضعف استقلالية الإعلام العربي. المهنية والموضوعية تكاد لا نقول تنتفي بقدر ما بدأت تنحصر أمام وجود التحزبات، أمام التغيرات اللي شهدتها المنطقة بعد الربيع العربي والتحولات اللي أثارت كثير أحيانا من النعرات قد تكون عنصرية الطائفية السياسية ذات الطابع الحزبي. فتجد أن ملفات المرأة أخذت لون ينحصر بمسميات معينة قد تنسجم مع رؤية ذلك الحزب أو مع رؤية الفئة الحاكمة. حقيقة ما ذكر الدكتور صحيح، لأن يوم تكريس الصورة النمطية ساهم في كثير من السلوكيات السلبية داخل مجتمعنا. استهداف المرأة على أن تكون سلعة تجارية واحدة من الأسباب اللي زادت أيضا من أساليب العنف وأيضا استصغار للمكون الأساسي أو الكائن الموجود كامرأة. بالتالي عملية الصورة وصنع الصورة بهذه الطريقة أدت لوجود انطباعات، هذه الانطباعات كرست مفاهيم وكرست أدوار. هذه الأدوار قد تكون ذات محاور متعددة، لكنها بالتالي أخذت البعد القصور. يعني اليوم التركيز على أدوار النساء القويات الناجحات ضئيل جدا أمام الصورة السائدة بأنماط بسيطة.
هل هذه الصورة هل هذه الصورة صورة المرأة القوية هل تهدد ربما يعني المنظومة المسيطرة على بعض المجتمعات، مثلا هذه المنظومة الأبوية مثلا الذكورية؟
هي تهدد وستدخل في محل منافسة قطيرة بالنسبة للأطراف الرافضة لتبوء المرأة ووجودها ومساهمتها الفاعلة العادلة بشكل متوازي مع الرجل. المنافسة وين تكون المنافسة؟ إنه أحيانا المرأة تتفوق في بعض القضايا قد الرجل لا يستطيع تحقيقها بحكم طبيعة المرأة، بحكم امتيازها بالحرص، امتيازها بالعاطفة، أحيانا امتيازها أنه هي أخذت الدور الأول اللي هو دور العائلة. بالتالي كانت أدواتها ما أقول أكثر رصانة بقدر ما أنه التجربة اللي خاضتها مو تجربة سهلة، أنه تدير عائلة بأكثر من طرف. يعني اليوم الرجل ما دخل هذه الحلبة بهذه الطريقة، قد يدخلها من حلبة أنه الدخل توفير المادة المعيشية، لكن أنه يساير ويحاكي كل هذه الأطراف بكل مسمياتها سواء كانوا من الأبناء أو الأخوات أو الخوال أو الأعمام، مسألة أكبر وأوسع. أنا أعتقد أنه إدارة مؤسسة العائلة هي البداية لإدارة مؤسسة أوسع. مدى تمكن الفرد من هذه الإدارة أكيد سيتمكن من أدوات أخرى خارج هذا الإطار. فكيف الحال بالمرأة؟ إذن هنا المنافسة ستكون أقصى وأصعب على بعض الرجال اللي ينظرون لغاية الآن بنظرة دونية، وأعتقد هم بداخلهم عكس ذلك، لأن هم أحيانا قد تفوق المرأة يصيبهم بالذعر ويصيبهم أيضا بأنه كيف لها أن تحقق هذا وأنا لا أستطيع. وطبعا بالمناسبة حتى نحن في العراق لما أسسنا منتدى الإعلاميات العراقيات أسسناه بصراحة بعد أن رأينا أنه اليوم مؤسساتنا الإعلامية حاولت إقصاء المرأة الإعلامية بشكل مقصود، وحاولت أن تبرز مو فقط الرجال، لا، أن تظهر صورة المرأة الإعلامية المستهلكة. خلينا نقول مو الإعلامية الرصينة بقدر أن تكون بلوغر أو فتاة سوشيال ميديا، لا أكثر. وبالتالي هذا يتعارض
الصورة التجارية يعني إيه؟
نعم صورة تجارية يتعارض مع حقيقة مبادئ التنمية، التطوير، بناء القدرات، تمكين المرأة لأن تكون عنصر فاعل ومشارك في المجتمع.
دكتورة نبرات المعموري، نتمنى يعني أن تبقي معنا، تنضم إلينا الأستاذة فريدة العاطفي الكاتبة والباحثة في علم الاجتماع والنفس. نقول مرحبا أستاذة فريدة.
مرحبا يا أستاذ طارق، صباح الورد.
صباح الخير لك وسعداء دائما بسماع صوتك.
أنا أسعد.
أستاذة فريدة العاطفي، نتحدث عن التعايش والخضوع، تعايش المرأة وخضوع المرأة لصدوة الرجل. لماذا الرجل أحيانا هو بحاجة لإخضاع المرأة؟ هل هو بسبب نقص ما مثلا؟ هل هو بسبب إشباع الشعور بالسيطرة مثلا؟ لماذا برأيك؟
هو سلوك، تفسير سلوك الإنسان كله يجد أولا في طفولته، يعني ليس كل الرجال هكا، ولكن في المجتمعات العربية أو بعض المجتمعات التي تبخس المرأة هي نمت عند الرجل هذا الشعور بأنه كائن متفوق. تصور بأنه، وهذا موضوع ساهمت فيه دراسات عديدة، تصور بأنه حتى سيغموند فرويد في مجال علم النفس يقول بأن المرأة تعاني من عقدة القضيب الذكري، بأنه الحضارة بنيت على القضيب الذكري، حضارة الإنسانية. فهذا يعطي للرجل إحساس بأنه كائن متفوق. هذا موضوع
يعني غريب، يعني مع أنه آلهة العرب في القدم كانت نساء، اللات، العزة، منات مثلا، شو صار؟
هي يعني اللي صار، إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من ناحية أنثروبولوجية بالنسبة للذين يؤمنون بأن البداية كانت مجتمع أمومي، فهناك من يؤمنون بهذا التصور، وأنا منهم ومنهن، يرون بأنه الرجل بعد المجتمع الأمومي تمرد وبقي يحمل أثر بهذا المجتمع الأمومي. هناك من يرى أنه حتى عبدة الفرج الموجودين في مجموعة من البلدان هم امتداد لهذا المجتمع الأمومي، موجودين فيهم في سوريا أيضا، هم امتداد لهذا المجتمع الأمومي. بعد ذلك الرجل سيطور على هذا المجتمع، وبالتالي لما سيكتشف أنه يساهم في الولادة، لأنه كان يعتقد بأن المرأة تنجب لوحدها، وسينتقم لنفسه، وبالتالي من هنا ستبدأ سطوة الرجل. ولكن هذه البداية، هناك من يتبنى هذه الطروحات وهناك من لا يتبنى، ولكن هو تاريخ طويل يا طارق. ليس ساهم فيه علماء النفس وعلماء الاجتماع، وساهمت فيه الأديان، وساهمت تاريخ يصعب يعني فك، ساهم فيه الإعلام أيضا. ضيفتك الكريمة قبل كانت تتحدث عن الإعلام، وبالتالي كل هذه الأشياء أعطت للرجل هذا الانطباع على أنه كائن أقوى من المرأة، وبالتالي يحتاج إلى ممارسة هذه السلطة. ولكن هذا يزداد كلما كان المجتمع كل ما كانت الدكتاتورية موجودة. كل ما كان مجتمع دكتاتوري، الحلقات التي تعتبر أضعف ستكون تؤدي الثمن. الرجل في مجتمع ذكوري في مجتمع دكتاتوري سيتعرض للاضطهاد في الشارع، سيعود إلى البيت سيضطهد المرأة. المرأة هي ستضطهد الطفل، هذه حلقة معروفة جدا. ولكن هي شبكة متعددة الحلقات، يعني فيها ما هو نفسي وما هو اجتماعي وما هو، وفيها تربية وفيها دين اكسترا.
طيب أستاذة فريدة العاطفي، دكتور وليد الهندي، دكتورة نبراس المعموري، والمستمعين، وصلنا تقرير من جنوب السودان حول ظاهرة العنف ضد المرأة، سنستمع إليه ونعود لمواصلة هذا الحوار.
تعاني العديد من النساء والفتيات من تزايد حالات التحرش الجنسي في دولة جنوب السودان، وما من مرفق من المرافق العامة والخاصة تذهب إليه وإلا الظاهرة موجودة. تحكي رنا بول عن تجربتها لأول مرة مع التحرش في إحدى المؤسسات الحكومية.
أنا توظفت في وزارة واحد من الوزارات الحكومية، كنت شغالة هناك موظفة. الناس اللي كانوا موجودين هناك هم يعني بأي طريقة دارين يعملوا العلاقات، يعني علاقة غير شرعية مع البيت، يعني دارين مثلا حاجة معين منك. بعد ده كانوا يقوم ترفضته، هو قام حددني لأساس إنه واحد من أوراق الحكومية هو حيشيله وبقوم بيدسوا لأساس إنه راح مني أنا، والقانون يقوم يأخذ مجراه وحيقوم يدخلونه في السجن. يا أنا بمشي معاه يوم الخميس والجمعة والسبت، يوم اللحد نقوم نرجع عشان يوم الاثنين بيكون شنو الشغل. أنا قمت رفضتها، وقت ما إنه أنا ما قبلتها حسيت بأنه حيعمل الحاجة ده، وأنا قمت خليت الوظيفة لأساس إنه أنا مراجع الجامعة. الشغل ده أنا قمت وقفته.
ولا ينحصر الأمر فقط في إطار البحث عن العمل والوظيفة، وإنما حتى في كثير من المرافق التربوية والتعليمية، كما تشرح مارغريت علي لمونتي كارلو الدولية.
أنا اسمي مارغريت. المسألة بتاع التحرش ده ممكن تلاقي أي زلفة أي اتجاه. For example لي أنا لاقتني في جامعة في محاضر كده، يعني نظام هو كان معجب بي وأي حاجة، هو كان قال لي إتي لو عايزة تنجهي لازم تعاني معي علاقة. أنا قلت له كيف يعني؟ هو كان قال لي زي ده صافي. أنا لما أنا امتحنته لما عشان أنا ما قبلت علاقته ده يا هو قام اداني الدين.
وأن أسباب غياب المحاسبة والملاحقة القانونية تؤكد عضو مجلس الولايات والمهتم بشؤون المرأة والطفل ميري أيان مجوك أن التحرش من القضايا المسكوتة عنها، مما ينعكس سلبا على الضحايا.
ورثنا جزء من ممكن أقول الثقافة الشرقية، هل بنشوف أنه تتكلم أنه زول تحرش بك ده مثلا فضيحة، بنشوف أنه بيكون في سترة والناس ما تتكلم في حاجات ده.
وتضيف الدكتورة ريجويس إيسان سلاوس.
إحنا هم نقدر ننكر إنه هو ظاهرة موجودة في جنوب السودان. يعني مثلا المرأة بتكون ماشية لها مكتب أو بتبحث لها عن وظيفة أو دايرة لها خدمة من زول كويس، ما في قانون واضح بيحكم الحاجة دي، شهاداتك ما بتحكم الحاجة دي، وضعك الاجتماعي ما بيحكم الشيء ده.
هكذا تمر كل هذه الممارسات دون محاسبة أو إجراءات تتخذ، ويبقى الرهان على السلطات التشريعية والتنفيذية وكافة أطياف المجتمع المدني على العمل للتصدي وتطبيق القوانين الرادعة قبل أن تصبح الظاهرة واقعا يصعب القضاء عليها لاحقا. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
حياة وناس، طارق حمدان.
استمعنا إلى تقرير زميل خالد جبريل من جنوب السودان، وأريد أن أعود إلى دكتور وليد الهندي استشاري الطب النفسي. نرحب بك مرة أخرى دكتور وليد.
منورنا دائما يا استاذ
دكتور وليد. يعني سمعنا الى شهادات بعض النساء في التقرير اللواتي اشرنا الى تعرضهن الى التحرش الجنسي والاستغلال، استغلال سواء في الجامعه كي تنجح او في العمل كي تحصل على وظيفه. عندما يتم التحرش بامرأة ما أو فتاة ما، هل الدافع هو يكون جنسي أم هناك دوافع أخرى أحيانا؟
لا طبعا، بيبقى في دوافع لا شعورية موجودة في البناء النفسي عند الذكر اللي بتحرش بالأنثى. أهمها أنه بيبقى متربي على التمييز، فبينظر نظرة استعلاء وكأن كل من يشاهدها من النساء هي جواري تسبحن في ملكوته. دايما هو هارون الرشيد شاف كل حول منه المرأة دي فرش متاع، ودايما حتى الإعلام بيجسد دايما أن المرأة هي مرأة لعوب، السكرتيرة لعوب، الممرضة لعوب، اللي بتشتغل في وظيفة متدنية سهل النيل منها وهكذا. يعني حتى الإعلام بيجسد صورة ذهنية غير مستحبة تجاه المرأة بتخلي الرجل متحفز للتحرش بيها في أي وقت. خد بال حضرتك، حتى الأطفال بنشوفهم في الإعلانات بيجيبوا البنات لابسة باستعراء بترقص بتتنطط، ولذلك من ضمن الظواهر المسكوت عنها في زنا المحارم والتحرش الجنسي بالأطفال. معظمهم بيبقى من البنات الصغيرة للأسف الشديد. يعني فالتحرش ده سلوكه الظاهري يبدو أنه هو جنسي، ولكن سلوكه الباطني هي نظرة متدنية للمرأة باعتبارها متنفس ووسيلة للإشباعات الجسدية والروحية والغرائزية من الرجل تجاهها. ما بيبصش للمرأة ككيان إنساني لها ما لها وعليها ما عليها زيها زيه، ما بيبصش من منطلق المساواة، ما بيشوفهاش أم وأخت وزوجة وابنة، ما بيشوفهاش
وبهذا
ما عندوش نفس قيمي.
وبهذا وكأنك تقول لنا يعني الاعتداء على المرأة وكأنه أصبح في هذا الوقت يعني نوع من ممارسة الحياة لدى البعض الذكور.
بالضبط بالضبط. ولذلك الاعتداء على المرأة والتحرش الجنسي بها ليه مواسم بالمناسبة، زي الأعياد على سبيل المثال، وليه أماكن زي المصايف على سبيل المثال. وده يديك مؤشر لإيه؟ إن هو بجملة الترفيه، أنا رايح سلمة، يعني زي أنا بجيب فشار وبأزلب بتحرش برضو بالست، أنا رايح استمتع، واخد بال حضرتك؟ أنا رايح مصيف زي ما استمتع بالمية والبحر ولبس الميوهات، لا أنا بستمتع كمان بالنظر للمرأة والنيل منها والتحرش الجسدي والجنسي واللفظي والتلصصي. يعني للأسف بيبقى شكل مجسد من أشكال التحقير للمرأة والعنف تجاهها، مش مجرد تحرش بسبب الغريزة أو الجنس.
جميل. دكتور وليد الهندي، اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذة سهى إسماعيل الحقوقية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين، تنضم إلينا من لبنان. نقول مرحبا أستاذة سهى.
مرحبا ويسعد صباح الجميع.
أهلا بك أستاذة سهى، أنت محامية وبالتأكيد تعاملت مع الكثير من القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. الكثير من البيانات، الكثير من التقارير تشير إلى ربما يعني النسبة البسيطة جدا من النساء اللواتي يبلغن عن العنف الذي يتعرضن إليه. برأيك لماذا تخشى المرأة من اتخاذ قرار ووقف كل شيء ووقف هذا التعذيب الذي يعني يمارس بحقها ربما يوميا؟
لعل الأسباب كثيرة، تبدأ أولا من ثقافة المجتمع، لأن بعض المجتمعات لديها ثقافة ما في حال أنها تقدمت الزوجة أو المعنفة أو الباحثة عن وظيفة في هكذا شكوى قد تتعرض لنوع من الإحراج، لأن هذه الأمور تعتبر بتربيتها وبثقافتها بأنها تسبب لها إحراجا بغض النظر عن جنسية أو شخص مرتكب من هذه الغريبة التحرش.
يعني الخوف من وصمة العار، الخوف من الفضيحة بين قوسين مثلا كما يقال.
نعم، الخوف من يعني تتحول الضحية إلى جانب في بعض الأحيان. يعني نلاحظ مثلا بين قوانين التحرش أن الطبيب الشرعي المكلف بالكشف على الضحية عندما تتقدم مشتكية أو معنفة أو ممن تعرضت للاغتصاب حتى. من ضمن هذه الأسئلة التي يتم طرحها، ماذا كانت ترتدي الضحية وفي أي وقت كانت خارجة من المنزل؟ وكأنهم يبحثون عن مبرر لتخفيف من العقوبة للجاني. أيضا هو من هذه الأسباب أيضا هو عدم معرفة المعنفات بالقوانين والآليات الكفيلة بحمايتهن ويمكنهن فعله عند التعرض للعنف، لأنه هناك كثير من الجهل لدى الفتيات والخوف من يعني إضافة للخوف من مواجهة المجتمع هو الجهل بالقوانين. أيضا هو العنف المؤسساتي، لأنه في كثير من الأحيان كما قلت أنه عندما ترجع المعنفة إلى القضاء أو إلى الضابطة العدلية للتقدم بهذا الشكوى قد تتعرض أحيانا إلى التعنيف ممن يشرف على التحقيق في هذه الشكوى. وإن كان التعنيف المعنوي أو اللفظي أو غيرهم من أساليب التعنيف. من الأسباب أيضا من الأسباب أيضا ضعف القوانين أو جهلها في كيفية حماية المرأة، لأنه في هذه القوانين بحال لو أخذنا مثلا أن زوجة تعرضت للعنف والضرب والإساءة أو الاغتصاب الجسدي الاغتصاب الزوجي، هناك قوانين لا تحمي المرأة من الاغتصاب الزوجي. هناك أيضا قوانين تؤدي إسقاط الحق الشخصي من الزوجة إلى إسقاط الحق العام، وبالتالي هذه القوانين الهشة هي التي تمنع المرأة من اللجوء إلى القضاء، لأن تتحول المرأة من ضحية لرجل إلى ضحية مجتمع بأسره.
إذن هناك برأيك هناك مشكلة في القوانين وهناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتوعية، صحيح؟
نعم.
أستاذة سهى إسماعيل شكرا جزيلا لك، أريد أن أنتقل إلى فريدة العاطفي. أستاذة فريدة العاطفي، قبل قليل أستاذة سهى إسماعيل أشارت إلى موضوع مهم هو الاغتصاب بين المتزوجين. الأمم المتحدة يعني أشارت إلى رقم صادم إلى حد ما، تقول نسبة أكثر من 52% فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقة الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية. إذن هناك ليس فقط عنف جسدي، هناك أيضا اغتصاب يمارس بين الأزواج.
طبعا هناك اغتصاب يمارس، ولكن يجب الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من النساء مثلا أخذنا في العالم العربي ليس لديهن وعي حين يتعرضن للاغتصاب الزوجي بأنه اغتصاب. وأحد الأسباب في هذا بأنه المرجعية الدينية، يعني أنه لأن المرأة الرجل تفسير معين للمرجعية الدينية، تفسير معين للنصوص الدينية على أن الرجل من حقه يعني المرأة، وممكن حتى أن يضربها إذا هي رفضت. فلذلك ما أن العقل الباطن أو لوعينا في جزء من تكوينه هو لوعي ديني في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، فشيء طبيعي أن تعتبر المرأة على مستوى اللاوعي بأنه هو حتى حين يغتصبها هو لا يغتصبها. حالة الاغتصاب بالذات في العالم العربي هناك جهل تام عند نسبة كبيرة، وبمن فيهن مثقفات طارق، بمن فيهن مثقفات ليس لديهن الوعي الكافي بأنهن يتعرضن للاغتصاب، يعتبرن بأن الرجل يمارس حقه الشرعي والطبيعي. ويزيد الطين بلة إذا كانت المرأة هي عاشت في تعرضت كثيرا للتحرشات الجنسية في الطفولة، لأنه التحرش الجنسي اللي استعرضوا له الأطفال ذكورا وإناثا يترك آثار مدمرة، ويترك عند الطفلة مثلا الإحساس بأنها مذنبة والإحساس بأنه هذا التحرش عادي. تحرش عادي، وبالتالي التحرش هو قريب من الاغتصاب. إذا تعرضت امرأة في طفولتها إلى الكثير من التحرشات الجنسية وخصوصا زنا المحارم ستطور آلية الدفاع وتعتبر بأنه عادي أن يتم اغتصابها. جسدها ليس ملك، وبالتالي جسدها ليس ملكها. العلاقة بالجسد طارق في المجتمعات العربية للمرأة تربى على أنها لا تملك جسدها، الجسد هو للرجل، الجسد هو للمجتمع. حتى نساء كثيرات يرتدين الحجاب ليس قناعة، كثيرات يرتدين الحجاب لإرضاء المجتمع، وبالتالي تعيش المرأة على أن جسدها ليس ملكها، هو ملك لأشخاص عديدين، ملك للزوج الأخ ممكن يتحكم فيه ولكن هي لا تملك جسدها.
اسمحي لي أن أنتقل إلى دكتور نبراس المعموري. دكتور نبراس المعموري في الدقائق الأخيرة، ما هي السبل، ما بدي أقول القضاء على هذه الظاهرة، لأنه يبدو من خلال حلقتنا اليوم يعني الصورة قاتمة، على الأقل ما هي سبل الحد من هذه الظاهرة برأيك؟ كيف يمكن أن تحل المشكلة؟
أول شيء طارق هو ضروري أن يكون هناك إعادة لمفاهيم مجتمعية متوارثة، يعني إحنا نظل أسيرين عادات وتقاليد أكل عليها الزمن أمام هذه المعلوماتية والتطور. نحتاج حملات مكثفة لتقنين هذه الموروثات البالية. إضافة إلى ذلك إعادة النظر بمؤسسة العائلة أمام هذا المخاض العسير اللي تشهد مجتمعاتنا في ظروف اقتصادية هشة وأمنية هشة، إضافة إلى التفكك الأسري. يعني من اليوم أكثر مجتمعاتنا تعاني أيضا من كثرة نسبة المطلقات، كثرة تسرب الأطفال من المدارس، هذا له انعكاسات سلبية على مجتمعاتنا لاحقا بأنه عنف المرأة وأن تكون المرأة كائن مستهدف في ظل هذه منظومة العنف الكبيرة. لذلك أنا مع الجانب التربوي، الجانب الإعلامي والجانب القانوني حتى نشتغل حملات تكمل بعضها.
دكتور نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العرقية والمدافع عن حقوق المرأة، شكرا جزيلا لك. أريد أن أنتقل بكلمة أخيرة إلى سهى إسماعيل. سهى إسماعيل بنصف دقيقة.
نعم، أنا بنصف دقيقة أدعو كل النساء المعنفات إلى عدم الخوف من مواجهة المجتمع، وبالتالي اللجوء إلى القضاء والتقدم بشكوى بحال تعرضهن لأي نوع من أنواع العنف، سواء كان الجسدي أو المعنوي أو اللفظي أو غير من أنواع العنف، أو حتى العنف الاقتصادي نتيجة تحرش بها بسبب حاجتها للمال، سواء حاجتها للمال من الزوج أو من الأخ أو من رب العمل أو غيره.
كما وجه دعوة إلى الدول والمشرعين في البلاد العربية إلى العمل على تحسين القوانين بما يؤمن الحماية الكافية للمرأة وتأمين الضمانات الكافية لها.
جميل. دكتور وليد الهندي، بدقيقة أو بنصف دقيقة لو سمحت، ماذا تقول للرجل الذي يضرب زوجته، الذي يغتصب زوجته، الذي يعنفها أيضا، ما الذي تقول له؟
بقول له أنت كده بتعبر عن شخصية حقيرة متدنية، عندها انخفاض في مفهوم نحو ذاتها، مفتقدة لمعاني الرجولة، وبالتالي أنت بتقدم لها اعتراف صريح ورخصة موثقة أنك رجل غير مكتمل ملكات الرجولة والأهلية. أنا عاوز أوجه بس بعد إذن سعادتك كلمة برضو لرجال الدين، لأن للأسف بيعود يفسروا كلمة الضرب اللي ذكر في القرآن إن هو يعني بيلازم المرأة تضرب واللي اكسر لها ضلع يطلع لها 24، في حين أن كلمة ضرب في اللغة تعني الإعراض، إن أنا أبعد عن اللي قدامي. يعني الضرب ده اللي هو الركل والطفع، ما فيهوش حاجة اسمها ضرب زي ما ذكر في القرآن. فدايما الفهم الخاطئ لأحكام الدين بيشكل سلوك العنف ضد المرأة. نتمنى إعادة صياغة المفاهيم الدينية ولا سيما في مجتمعات الشرق الأوسط.
دكتور وليد الهندي، استشاري الطب النفسي من مصر، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة لفريدة العاطفي. فريدة العاطفي، كلمة أخيرة لك، نصف دقيقة.
أقول أنا كلمة أوجهها للمرأة بأن الثورة تبدأ من الذات، بأن لا قبل أن نطلب من المجتمع، طبعا المجتمع يقوم بدوره، لكن هي أيضا يجب أن تقوم بدورها بتقدير ذاتها. أن المشكل في المجتمعات بعض الكثير المجتمعات أن المرأة تحمل الفكر الذكوري أكثر من الرجل. وبالتالي إذا كانت تحمله هي أكثر من الرجل، طبيعي جدا أن يتواطأ الرجل معها أو أن يكون. وبالتالي عليها أن تبدأ ثورتها من نفسها، من الوعي بقيمتها، من وعي وجودها كإنسان، وأنها بدونها لا يمكن أن يتحقق مجتمع متوازن وأسرة متوازنة قادرة على الإنتاج والعطاء.
فريدة العاطفي، الكاتبة والباحثة في علم النفس والاجتماع، شكرا جزيلا لك. وجه الشكر مرة أخرى إلى ضيوف البرنامج، دكتور وليد الهندي استشاري الطب النفسي، دكتور نبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات والمدافعة عن حقوق المرأة، والأستاذة سهى إسماعيل الحقوقية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين. بهذا مستمعينا يكون برنامج حياتنا قد وصل إلى نهايته. وجه التحية إلى عبد من هندسة الصوت، وإلى جودي من التنسيق. يتجدد الموعد معكم غدا كما كل يوم، حياتنا سيأتيكم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية. مشروع ليلى، يغنون لنا أم الجاكيت، ونذهب بعدها إلى موجز لأهم وآخر الأخبار.
الجاكيت والبنطلون، شفتك واقفة فوق البلكون، خمنتك شبيه مادموزيل، لا تواخذيني بردون. شفتك لابسة بيري وكاسكت، طالعه بالسوق بتقيب البيت من غير بودرة من غير تواليت، وصل شعرك الكرسون. خمنتك شبيه مدموزيل، هتوخزيني بردون بردون. شاب يا مادموزيل، لا تواخذيني بردون بردون.